تخيلوا معي إنكم عايشين بغير قرن، لنقل من 1000 سنة 2000 سنة، وصارت حادثة أو حرب بمكان ما من العالم بعيد عنكم. كيف وإمتى كنتوا رح تعرفوا فيها؟ قد تقولوا رح أقرأ عنها مزبوط، بس بعد إمتى؟ شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب،
وين فكر حالك
عنه حقا قوت هلا بالله؟
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح المعجم. من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار. تدوين الأحداث بهديك العصور كان بطيء وممكن يصير بعد سنين، أما الصوت فلازم تروح وتسمعه مباشر، وبالتالي ما راك غير تصلك القصة نقلا عن فلان. كيف يعني؟ يعني بالصوت والنقل الشفهي، ولنا بالشعراء خير مثال، حيث كان الشعراء يجمعوا هالناس بساحة القبيلة بالمضارب ويحكوا أخبار المعارك والبطولة والأقاصيص والحكايات، وبالتالي جزء كبير من عملية انتقال المعلومات كانت تتم صوتيا من شخص لشخص ومن جماعة لجماعة، وهالشي مو بس الأخبار كمان الحكايات والتاريخ. طبعا المكتوب كان يضل موجود وأكثر موثوقية، لكن بهداك العصر كان أبطأ. أضف إلى ذلك أنه المكتوب مستوى التواصل البشري فيه والأداء الإنساني والفني أقل من المسموع، وبالتالي منشوف كيف كنا كأطفال نستمتع بالحكايات اللي بتحكي لنا إياها جداتنا أكثر من الحكايات اللي كنا نقراها، وكأنه حكايات الجدات هو تقص بما يرافقه من تأثيرات صوتية وخصوصية ودفء صوت الجدة ومحبتها وطريقتها بنسج القصص بخيالنا بشكل ما بينتسى.
كان يا مكان بقديم الزمان وسالف،
وقد يؤثر على مستقبل بعض حتى. لا تستغرب صديقي المستمع، قصص جدة الأخوين رحباني ساهمت بشكل كبير بتشكيل خيالهم وكتابتهم لكلمات أغانيهم ومسرحياتهم مع السيدة فيروز، وهالشي أثر طبعا على الأجيال اللي سمعتهم، وبالتأكيد فنانين تانين عرب وغير عرب تأثروا وأثروا فينا وهن متأثرين بقصص جداتهم اللي انتقلت لهم شفاهية. وما فينا ننسى الحكواتي يلي تواجد بمقاهي دمشق القديمة مثلا إلى عصر ليس ببعيد عنا، يلي كان يحكي عن قصص الفرسان العرب مثل عنتر والزير سالم وأبو زيد الهلالي وغيرهم، ويحكي عن بطولاتهم وشجاعتهم بطريقة استعراضية فيها شيء شفهي وشيء مرئي، مثل أنه كان يحمل سيف ويعمل فيه إيماءات تمثيلية عن القصة. وهالظاهرة موجودة بأماكن تانية بالعالم، مثل الحكواتي يلي بقرغيزستان يلي بيحكوا قصة مشهورة بطريقة شعرية اسمها مناس، تحكي عن بطولة الشعب القرغيزي.
طبعا
طيب كيف وصلنا لهون؟ بقصد اليوم كيف وصلنا لأنك كمستمعة تفتحي موبايلك على أي تطبيق وتختاري هالبرنامج وتستمعي إمتى ما بدك. رح نحاول نحكي اليوم سوا عن تاريخ النقل الصوتي لما كان شفهي غير مسجل لليوم، لنعرف أكثر شو هو البودكاست اللي عم نسمعه سوا هلأ. مثل ما حكينا النقل الشفهي شي موجود من لما تعلم البشر الكلام، يعني حدا بيحكي قصة أو شغلة لشخص تاني والشخص بينقلها لثالث وهكذا. عدا عن ذلك فما كان لك غير المقروء، يعني إذا بدك تتعلم شي جديد أو تقرأ قصة لازم تكون تعرف تقرأ وتكتب، هالشي ما كان منتشر كتير من زمان. وإذا بدك تتسلى أو تنطرب فالموضوع أصعب، لازم تروح لشي محل بعيد مثل القهوة أو حفلة مباشرة لحتى تسمع الحكواتي أو تحضر مطرب عم يغني لايف، إلا إذا صوتك حلو فأمورك بتكون أسهل بشوي. بس لنفرض أنك حبيت ترجع تسمع غنية أو قصة حبيتها، متخيل قديش رح يكون مزعج الموضوع أنه خلص راحت وما عاد ترجع؟ يعني التاريخ كان أبكم ما له صوت، ما عندنا فكرة كيف كان صوت أي شخصية تاريخية ولا اللغات أو اللهجات المحكية بأي منطقة من العالم. كل هذا تغير بالقرن 19. توماس أديسون لأحل هالمشكلة بعد ما كان نقل المعلومات أو سماع القصص حكر على المكتوب المقروء والموسيقى تسمع بعدد المرات اللي تنعزف فيها مباشر فقط. إجا المخترع الأمريكي توماس أديسون وعمل شيء اسمه الفونوغراف سنة 1877 بعد بسنة واحدة من اختراع جراهام بيل للتليفون، وسجل عليه أول تسجيل اللي رح تسمعوه حالياً.
Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
وهالتسجيل هاد والجهاز فتحوا الباب لمجال جديد غير مسبوق بتاريخ البشرية، إنك تسجل الصوت، صوت الحكي، صوت الموسيقى، أي صوت. يعني صار فينا نعرف أصوات شخصيات تاريخية غيرت التاريخ ونسمع خطاباتها ونفهم أكثر ليش كانت تتأثر بالناس. صار فينا نسمع مثلا خطاب مارتن لوثر كينج لما بيقول I have a dream، عندي حلم، هو عم يقاوم ليحصل حقوق الأفريقيين الأمريكيين. نسمع صوت هتلر وستالين وأصوات شخصيات عربية أثرت بتاريخنا وغيرهم كتير. بفيديو على اليوتيوب شفت رحالة بلجيكي صور تواصله مع قبيلة من قبائل غابات بابوا الجديدة اللي هي جزيرة شمال أستراليا. هذا التواصل كان هو أول تواصل إلهم مع العالم الخارجي وتم تصويره، ومن الشغلات اللي عملها هو أنه خلى واحد من رجال القبيلة يسجل صوته هو عم يغني ويرجع يسمع. ولما سمعوا استغربوا خاف. بتوقع هيك كانت ردة فعل الناس أول ما سمعوا الفونوغراف بنهاية القرن التاسع عشر. هالاختراع هذا كان بيعني إنه الناس صار فيها تسمع موسيقى مثلاً بالبيت، تشتري الأسطوانات يلي كان شكلها فعلاً أسطواني بالبداية مو على شكل القرص الأسود اللي منعرفه، وتسمعها بالبيت. مع ذلك ضل الموضوع محصور بإنه لازم يكون عندك فونوغراف، ولازم تكون أصلاً ببلد فيه فونوغراف وتقدر تشتري وتشتري الأسطوانات لحتى تسمع الموسيقى. بس بنفس الوقت كانوا العلماء عم يطوروا جهاز تاني رح يجي يغير كل شيء، الراديو اللي لما تعرب تسمى المذياع. بيرجع فضل اكتشاف أمواج الراديو لعلماء أكتر، أهم من هيرتز الألماني وماركوني الإيطالي يلي أرسل أول إشارة راديو بالتسعينات من القرن التاسع عشر، يعني بال1890، وأنشأ نظام بتبادل هاي الإشارات، وبعدها راح على بريطانيا ليسوق لنظامه. وبسنة 1901 أرسل أول رسالة باستخدام موجات الراديو من بريطانيا لكندا، وحصل على جائزة نوبل بنفس السنة. وبسنة 1906 تم أول بث صوتي إذاعي بليلة عيد الميلاد.
Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden speaking to you from Brant Rock, Massachusetts at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible.
هلا يقال إنه العالم الصربي نيكولا تسلا طور نظام راديو قبل ماركوني، لكن ماركوني هو اللي سوى لنظامه قبل وانشهر وعمله تجاري. بس أول بث إذاعي منتظم صار بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1920 بمدينة بيتسبرغ بإذاعة اسمها KDKA، وشافت الصحافة الإذاعة كمنافس مباشر بهذيك الأيام. ومع الوقت صار البث الإذاعي نشاط تجاري مربح بسبب الإعلانات. بعدين أصدرت شركة البث البريطانية شبكة BBC سنة 1922، وبنفس السنة أطلقت فرنسا إذاعة بتبث من برج إيفل، وانتشر البث الإذاعي بعدها بالاتحاد السوفيتي ودول أوروبا والعالم تباعاً، لوصل للعالم العربي بفترة مو بعيدة أبداً. أول بلدين عربيين وصلوا للبث الإذاعي كانوا مصر والجزائر سنة 1925، اللي كانوا مستعمرتين بريطانية وفرنسية. بس أول إذاعة حكومية بمصر انطلقت سنة 1934 بعبارة شهيرة قال المذيع أحمد سالم:
هنا القاهرة.
وتوالت بعد الإذاعات العربية بكل الدول، وخصوصاً بالثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين. انتشر البث الإذاعي بالعالم وصارت شعبيته جارفة، وبحلول عام 1946 91% من المنازل بأمريكا كان فيها راديو، يعني حوالي 34 مليون جهاز راديو و130 مليون مستمع. ومثل ما قلت صار مربح بفضل الإعلانات، وهالشي حتى منشوفه بمنطقتنا العربية. مثلاً أحد أهم أسباب إنه الأخوين رحباني وفيروز اختاروا يعملوا أغاني قصيرة من 3 إلى 4 دقائق وسطياً هو لإتاحة الفرصة للإذاعة بأنها تعرض إعلانات بين الأغاني، مو مثل كتير من المطربين هذيك الفترة خمسينات والستينات مثل السيدة أم كلثوم اللي كانت أغانيها تطل حوالي ساعة وما تسمح بوضع إعلانات بشكل مكثف وبالتالي ربح أقل. هالاختراع هذا غير شكل التواصل البشري بشكل كبير. صحيح قبله كان في تليفون أو هاتف، بس مشكلته أنه تواصله بيكون بين شخصين فقط. أما الراديو فهو بالإضافة للسيارات وصل المدن بالمناطق الريفية. كان الفرق الحضاري شاسع بيناتهم، المدينة أكثر تطوراً من الريف اللي كان معزول بسبب صعوبات التواصل. والراديو وصلهم وصاروا يعرفوا شو عم يصير بالعالم مو بس بالمدينة. كانوا يجتمعوا بالأول ببيت المختار مثلاً ويسمعوا أغاني أم كلثوم أو الأخبار أو أي شيء تاني. بعدين صار في راديو بكل بيت. باختصار الراديو صار مباشرة أداة ماس ميديا أو وسيلة إعلام جماهيرية. الجريدة بتوصل لناس كتير، بس الراديو بيوصل لكل الناس تقريباً، للأمي والمتعلم والغني والفقير. يعني فينا نقول إنه الراديو كان عامل جامع بالمجتمعات، بيجمع مختلف الطبقات لأنهم بالنهاية عم يسمعوا نفس المحتوى وبينشر نفس المشاعر بين الناس كلهم ببلد أو بمنطقة واحدة. يعني تخيلوا مشاعر ملايين العرب سنة 1967 لما سمعوا خبر الهزيمة بحرب حزيران، طبعاً بعد ما كانوا عم يسمعوا أخبار انتصارات الجيوش العربية بالراديو. يعني الراديو كبر دوره لصار أداة بنشر بروباغندا أو دعايات سياسية ونقل أخبار الحروب وإعلان البلاغ رقم واحد للانقلابات وبث لدول محتلة أو بحالة حرب، مثل وقت طلع رئيس وزراء هنغاريا إمير ريناج وحكى للعالم بالراديو عن هجوم القوات السوفيتية على بودابست سنة 1956 للقضاء على الثورة الهنغارية بوجه النظام الشيوعي فيها وراء الاتحاد السوفيتي طبعاً، بمحاولة من المحاولات المبكرة لخرق الجدار الشيوعي الحديدي. فينا نحكي مثال تاريخي له علاقة بالراديو من منطقتنا عن تضامن سوريا مع مصر وقت العدوان الثلاثي عليها سنة 1956، وطلعت إذاعة دمشق تقول
من دمشق هنا القاهرة.
يعني الراديو بلش يقرب شعوب العالم من بعضها ويختصر المسافات، وكان من أول العوامل اللي بتخلينا نقول اليوم إنه العالم تحول لقرية صغيرة. صاروا الناس بالمغرب بيعرفوا شو عم يصير بالصين، والأردني عم بيعرف شو عم يصير بإيطاليا بعد بكم يوم إذا مو بنفس اليوم أصلاً، وبالتالي الدائرة تصغر. مو بس هيك، الراديو حتى غير طريقة التسويق والمبيعات بالعالم. مثلاً سنة 1941 2 على 3 من البرامج على الإذاعات الأمريكية كان فيها إعلانات، وهالشي غير مفهوم الاستهلاك بشكل كبير بما يسمى بالماس ماركتينج أو التسويق الجماهيري، وغير الراديو طريقة سماع الناس للموسيقى وتعاطيهم مع الرياضة اللي صاروا يسمع مباريات على الراديو. وأنا بتذكر والدي كان يسمع أخبار مباريات الدوري يوم الجمعة على الراديو. الراديو كان بهداك الوقت من أهم الوسائل لتبسيط العلوم لغير المختصين عن طريق البرامج الثقافية والسياسية والفنية وغيرها، وكان هو والصحف أهم مصدرين للأخبار الموثوقة وأحياناً لمواقف طريفة مثل القصة التالية. هذا يا سادة يا كرام، بسنة 1938 قدم الكاتب أورسون ويلز رواية خيال علمي بعنوان حرب العوالم على الراديو، والرواية بتحكي عن غزو فضائي من المريخيين على الأرض. في ناس كتير ما فهمت أنه قصة خيال علمي أو فتحت بنص البث وفهموا الموضوع على أنه خبر، فانتشر الذعر بالبلاد وخافت الناس لبين ما فهمت شو الحكاية، وبالتالي الراديو كان تأثيره كبير وواضح. وظل الراديو متربع على عرش الترفيه والتواصل في البيت حتى وصل التلفزيون اللي تأخر شوي تطويره وإنتاجه بسبب الحرب العالمية الثانية، وبديت الشركات الكبيرة تدرس خياراتها لتدخل بعالم التلفزيون اللي كان واضح أنه رح يتغلب على الراديو بالانتشار. ومع ذلك ظلت الحاجة للمحتوى المسموع موجودة. وانتبهوا أحبائي المستمعين، عم أقول بالبيت، لأنه كان فيك تروح على السينما تشوف مو بس أفلام بل أخبار وتقارير وحفلات، خصوصا بعد دمج الصوت مع الصورة بالعشرينات من القرن الماضي. بس بضل موضوع أنك تروح على السينما مشوار وتلبس وتأخذ تاكسي وتروح وتجي، وجع قلب. المهم التطور التكنولوجي ما بيوقف. الراديو حلو ظريف، بس في إله مشكلة، إنه هو بيختار لنا شو نسمع مو نحن بنختار. صحيح كان في قنوات متعددة بس كانت قليلة، وضمن القناة الوحدة أو هالقنوات الموجودة الخيارات كانت قليلة ومفروضة. طبعا ممكن تقولولي في الأسطوانات، بس الأسطوانات حساسة ومو عملية وما بتستخدم وين ما كان ولا بتسع وقت طويل من التسجيل. هون إجا الكاسيت أو الشريط الممغنط اللي عمل تغيير بعالم الصوت، والإبداعات اللي إجت بسببه بالإضافة لحجمه الصغير وقدرته على تسجيل مدة أطول ساهموا بانتشاره بشكل واسع بالعالم. ومن أهم هاي الاختراعات هي المسجلات اللي بنعرفها كلياتنا ومسجلة السيارة، وبنهاية الستينات معظم شركات السيارات كانت تحط مسجلات فيها. بس مع ذلك مو هاد الاختراع اللي كان تغييره ثورة بعالم الصوت. الاختراع اللي فعلا عمل ثورة هو الجهاز اللي أطلقته شركة سوني سنة 1981 تحت اسم سوني ووكمان. الاختراع عمل تغيير جذري بانتشار الكاسيتات وانتشار المحتوى المسموع. صار فيك تحمل ووكمان على خصرك وتحط شريط بقى سي دي وتسمعه وانت عم تمشي، عم تطبخ او عم تعمل اي شيء تاني، وانت عم تختار الكاسيتات وتشتريها وتمتلكها وتختار شو بدك تسمع بشكل مختلف عن الراديو. هالحكي ما بيعني عدم انتشار الراديو، بالعكس الراديو ضل منتشر بشكل كبير، وخصوصا مع اختراع الراديو ترانزستور اللي كان ممكن تحمله مثل الووكمان توصل سماعات عليه أو هيدفونز. وأكيد لازم نحكي عن الاختراع اللي غير العلاقة مع المحتوى المسموع وخلاها تصير شخصية أكتر وقريبة أكتر وتعمل اتصال غير مباشر بين الراديو أو الكاسيت والمستمع. تم اختراع السماعات ببداية القرن العشرين، بس ظل استخدامهم حكر على القوات البحرية وعمال الهاتف والراديو وشوية ناس غيرهم. بس بعد سنة 1958 انتشرت السماعات بشكل تجاري والناس صارت تشتريها وتستخدمها مع الراديو فيما بعد مع الووكمان. وكحالي كل شيء، مع الوقت تراجعت مبيعات الكاسيت أو حتى تلاشت تقريبا مع صعود العصر الرقمي وانتشار الأقراص الليزرية المضغوطة أو السيديز بنهاية التسعينات، لدرجة أنه سنة 1999 كانت مبيعات سيديات الأغاني والموسيقى بأمريكا بس حوالي 14.5 مليار دولار. بس كمان يا فرحة ما اهتمت، مثل كل شيء بعصرنا الحالي السيديات ما طولت وبلش ينتشر محلها بسرعة قرصنة المحتوى المسموع ونشره على الإنترنت، خصوصا مع انتشاره بشكل كبير. طبعا هالحكي صار بالدول المتطورة ببداية الألفية الجديدة، أما عندنا فضل وضع السيديات محترم لأنه الإنترنت كان انتشاره ووجودته سيئين بمعظم الدول العربية ولا يزال ببعضها حتى الآن. بالتأكيد حاربت الشركات الكبيرة عمليات القرصنة هي، بس الموضوع صار أكبر منهم وما طول ستيف جوبز لحتى يطلع باختراع جديد سنة 2001 غير شكل انتشار المحتوى الصوتي.
What's so special about iPod here? It's ultra portable. An iBook is really portable, but this is ultra portable. And let me show you what I mean. iPod is the size of a deck of cards.
الآيبود ومشغلات الملفات الصوتية MP3 يلي انتشرت بشكل كبير كتير، وبديت الشركات تروح باتجاه إنتاج شكل جديد غير ملموس لمحتواهم الصوتي، غير الفيزيائي اللي كان على شكل DVDs أو CDs بعد هيك. كل هادو لسه ما حكينا عن عصر الستريمينج أو الوسائط المتدفقة بالعربي اللي بلشت على شكل محاولات بسيطة من تطبيقات أو مواقع عند مكتبات صوتية محدودة، لوصل الستارتوب السويدي سبوتيفاي وعمل الفكرة الجديدة اللي خلته يصير من رواد هالمجال. عنده مكتبة ضخمة من المحتوى الصوتي، وبدل ما تشتري الألبوم أو أي محتوى صوتي صرت تدفع اشتراك شهري وتسمع لا نهاية من المحتوى الصوتي على التطبيق. طبعا التطبيقات التانية بتعتمد على الإعلانات لتمول حالها، بس بالحالتين ما عدنا نمتلك المحتوى مثل قبل، نجمع كاسيتات وسيديات على رف المكتبة وتحت الطاولة ويكونوا ملكنا. صار المحتوى متاح بشروط وبنسمعه إمتى ما حبينا. هالنقلة النوعية هي بتخلينا نشوف الاختلاف الجذري اللي صار عبر تاريخ بث الصوتي من الأسطوانات والكاسيتات، حيث تختار ما تريد سماعه، لكن مع وجود قيود كبيرة مثل شراء الوسائل وحفظها ومحدودية حجمها، وإلى الراديو المجاني اللي بيفرض عليك شو تسمع. يعني مثلا أنا بدي أسمع فيروز المساء، ما في. طب بدي اسمع ام كلثوم الصبح،
حبي اللي انت جاي تقول عليه،
كمان ما في. يعني ما عندك خيارات كتيره تسمعها ومجبور على اللي موجود. يعني لنفترض انك انت بالطريق بدك تسمع درس، محاضره، كتاب صوتي، دردشه مثل اللي عم نعملها هلا على الراديو، انت مجبور انك تنتظره او تحمله على موبايلك او وسيله تانية، هذا اذا لقيته بسهوله اساسا. هون اجى البودكاست ليحل هالمشكلة. بدأ البودكاست ببداية الألفينات 2000-2004 وانتشر على شكل سلسلة ملفات صوتية رقمية تحكي بشؤون متعددة، علمية وسياسية واقتصادية ودينية ورياضية وثقافية وتجارب شخصية وتاريخية، بيحكوا عن ألعاب الفيديو وغيرها كتير. ممكن تنسمع أونلاين أو تتنزل على الجهاز، ممكن يقدمه شخص لوحده أو يكون على شكل نقاش، في قصص، في توثيق وغيره كتير. والانتشار الأكبر تم مع انتشار الهواتف الذكية وتطبيقات البودكاست مثل جوجل بودكاست، ساوند كلاود، أبل بلس بودكاست، وصار في محتوى متنوع وكبير كتير. طبعا هالشي باللغات الأجنبية وأهم الإنجليزي، يعني منشوف مؤسسات كبيرة مثل بي بي سي اللي هي شبكة ملكيتها عامة عندهم بودكاست موجودة على عدة تطبيقات وبيحكي بمواضيع وأهداف كتيرة مثل التاريخ والسياسة وتحليل الأخبار والاقتصاد وعلم الاجتماع وغيرها. ووزارات الثقافة والجامعات عندها منصات بتبث عليها دروس ومحاضرات بمختلف الاختصاصات، والاستماع لها كتير منتشر بالدول الغربية خصوصا مع سهولة إنتاج البودكاست وانخفاض تكلفته. هذا النوع من المحتوى هو وسيلة ممتازة للتعلم بالإضافة للثقافة العامة، يعني المحتوى عندهم غزير بشكل عام ونسبة المحتوى الموثوق كبيرة بالمجمل. أما المحتوى العربي فلا يزال ضعيف جدا بالمقارنة مع أعداد المتحدثين باللغة العربية، وأن كان في مبادرات محترمة بديت من عدة سنوات تنشر وتبث محتوى رصين مفيد. في حاليا حوالي 850 ألف بودكاست فاعلين بالعالم، وفيهم حوالي 30 مليون حلقة. في داعي لكم إنه هذا رقم كتير كبير؟ توقع ما في. بالنهاية أحبائي المستمعين، نسأل حالنا، هل يا ترى انتهى عصر المحتوى المسموع أو الصوتي وقضى عليه المحتوى المرئي؟ منشوف بحسب خبرتنا البشرية أنه لا، لا يزال المحتوى الصوتي له مكانه بغض النظر عن التغيرات التي تطرأ على حصة المحتوى من المتابعة، لا يزال موجود ويتطور بشكل كبير، وبحسب الأرقام شفنا أنه بطلوع عم يزيد بسرعة كتير كبيرة ببلاد مثل تشيلي والأرجنتين وبيرو والمكسيك والصين، وهذا لسه ما شفنا شو أثر الحجر الصحي العالمي على الأرقام. مهم طول ما في مواصلات عامة وسواقة سيارة ونشاطات تانية كتيرة رح يضل المحتوى الصوتي متواجد، بالأخص لما يكون في ناس مثلي بتحب المحتوى الصوتي اللي بيفسح مجال الخيال إنه يشتغل ويرسم صور للكلام اللي عم ينقال. كمثال عن هالشي، من حوالي 15 سنة أو أقل بشوي اكتشفت وجود مسرحيات فيروز على الراديو لأني سرت بالصدفة وصرت أسمعهم بكل شغف وأرسم المشاهد بخيالي. لما شفت واحدة من المسرحيات مصورة باستديو صغير وهزيل حسيت الرسمة تحدود لا إرادية لمخيلتي.
ياي شو غلطان.
المهم مالنا بالطويل، مثل ما سمعنا نحن عم نعيش حاليا عصر ديمقراطية المحتوى، وهالشي مثل ما هو موجود بالمقروء والمرئي موجود كمان بالمسموع. كل شي موجود من أكتره، وكل ما علينا نعمله هو أنه نختار بعناية على شو بدنا نمضي وقت فراغنا الضيق. السوق مفتوح وعلينا ننقي. كنا معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير تالا العيسى، من الهندسة الصوتية تيسير أباني، من التدقيق بيان عروري. أما النشر والتوزيع فأشرفت عليه كل من مرام النبالي وجنى قزاز. تركنا لكم المصادر بالوصف.